الاختصاص المنفوذ وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
على الدرس اليوم يا اخوان ما في شيء، يعني هو ذاته تقريبا عند الشيخ المضفع، هو بيتعلق به تقسيمات القضية وبيان الأحكام وما تتألف منه القضية تقريبا، هون مطلب جديد ما في، يعني عام اللي قريناه عند الشيخ المضفر، لذلك نقرأ ونعلق على العبارة. المقصد الثاني في التصديقات، هذا كلام التفتزاني، القضية قول يحتمل الصدق والكذب. طيب، يعلق الشارح على قول التفتزاني هذا، على عبارة التفتزاني هذه عند قوله قول، القضية قول يحتمل الصدق والكذب، فيقول قوله قول. القول في عرف هذا الفن يعني المنطق باصطلاح المناطق يقال للمركب سواء كان مركبا معقولا أم ملفوظا، فالتعريف يشتمل على القضية المعقولة والمنطق. القول في عرف اللغة هو ما يقال، في العرف العام للغة هو ما يقال، وبالتالي فيختص بالألفاظ، يختص بعالم الألفاظ. أما في المنطق فلا شك ولا ريب في أن كلامنا ليس مع الألفاظ، وفي أن عنايتنا بالألفاظ كما تقدم إنما هي من قبيل الاهتمام الثانوي لا من قبيل الاهتمام الأولي، فإن شأن المنطقي أن يهتم بالمعاني بالمعقولات بالمفاهيم لا بالألفاظ بالألفاظ المقولة أو المقولات الملفوظة. وعلى هذا الأساس فتعريفكم القضية التي هي أم باب التصديقات بأنها قولان يرد عليه أنها تعريف للقضية بما ليس من اهتمام المنطقي، يعني تعريف للقضية بما لا يهتم المنطقي به وهو القول الذي يقال والذي هو القضايا الملفوظة الجمل العبارات. فحتى لا يرد مثل هذا الإشكال الشارح ماذا أجاب؟ أن القول هنا نقصد منه القول بالمعنى الاصطلاحي المعروف لدى المناطق وهو المركب مطلقا سواء كان من قبيل المركب الملفوظ أو من قبيل المركب المعقول، يعني الجملة التي نتلفظ بها أو الجملة التي نكونها في الذهن ونفكر بها نتصورها أو نصدق بها. إذن لا يرد هذا الإشكال. لا ما بدي فوت بتفاصيل لأنه ذكر هون إشكالات كثيرة، بس الإشكالات مش كثير، يعني كأنها إشكالات لفظية لا قيمة لها جوهرية، يعني لا تشير إلى مطلب حقيقي. سواء كان مركبا معقولا أو ملفوظا فالتعريف يشتمل على القضية المعقولة والقضية الملفوظة. القضية الملفوظة هي المعنى الذي تحكي عنه القضية اللفظية، عندما أقول مثلا كل إنسان حيوان فهذا اللفظ يسمى قضية ملفوظة. المعنى الذي دل عليه هذا اللفظ وهو المعنى المركوز في ذهن القائل يسمى بالقضية المعقولة، فإن القائل قبل أن يقول كل إنسان حيوان تصور الإنسان والحيوان والنسبة بينهما وصدق بالنسبة ثم قال كل إنسان حيوان. ففي الحقيقة القضية المعقولة ليست الملفوظة ليست سوى تعبير عما هو في الذهن، أي تعبير عن القضية المعقولة. قوله الصدق، إذن قولا يحتمل الصدق والكذب. طبعا شيخ المظفر هون بحث متذكرين يعني أنه لذاته، أنه أضاف القيد لذاته، أنه قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. طيب ما هو الصدق وما هو الكذب؟ هون يوجد إشكال إشكال قديم مشهور في هذا البحث، أن هذا التعريف تعريف القضية بأنها قول يحتمل الصدق والكذب لذاته، هذا التعريف تعريف دوري يعني يستلزم الدور، فإنك أخذت في تعريف القضية الصدق والكذب. فلو سألت ما هو الصدق لقيل مطابقة الخبر أو القضية لمقتضى الواقع أو للواقع. ما هو الكذب؟ لا مطابقة الخبر أو لا مطابقة القضية للواقع. فيكون فهم القضية متوقفا على فهم الصدق والكذب، وفهم الصدق والكذب متوقفا على فهم القضية، توقف الشيء على نفسه وهذا دوره والدور محال. حتى لا يرد مثل هذا الإشكال الذي هو من الإشكالات المشهورة، طبعا هذا الإشكال ذكرت له أجوبة عديدة لا بأس بمطالعتها، مصنف أو الشارح هنا ذكر جوابا آخر، أننا نريد من الكذب المعنى البديهي المعروف له، وهو المطابقة للواقع أو مطابقة الشيء للواقع، عام من أن يكون خبرا أو غير خبر. نحن لا نريد من الصادق إلا المطابقة للواقع، من الكذب إلا المطابقة للواقع، فلا نسلم، وهذا المعنى الواضح والبديهي والمفهوم لكل أحد، لا نسلم أنه أخذ فيه معنى الخبر ومعنى القضية، فلا يلزم توقف الشيء على نفسه فلا دور. طيب، قوله الصدق هو المطابقة للواقع، والكذب هو اللا مطابقة للواقع، وهذا المعنى لا يتوقف معرفته على معرفة الخبر والقضية فلا دور. يعني نستطيع أن نتعقل المطابقة من دون أن يكون المطابق هو الخبر، نستطيع أن نفهم ما هو معنى المطابقة للواقع من دون ربط ذلك بالخبر بالقضية، حتى يرد أنه أنكم لم تعرفوا بعد معنى الخبر والقضية، فكيف عرفتموهما بما يتوقف فهمه عليهما؟
قد يكون بالإشارة.
نعم، يعني اللي بدي يقوله أنه معنى الصدق والكذب معنى بديهي، معنى واضح مفهوم لكل أحد، وبالتالي فلا يتوقف فهمه على فهم معنى الخبر وعلى فهم معنى القضية، على أنه سوف يأتي إذا قرأتم مختصر المعاني سوف يأتي أن هناك خلافا، طبعا هذا خلاف ما له على أبي التعريف أو ليس خلافا لفظي، في حقيقة الكذب والصدق، في حقيقة الصدق والكذب، هل الصدق والكذب هما المطابقة للواقع ولا مطابقة للواقع أم هما شيء آخر؟ ويوجد آراء أربعة في المسألة يذكرها التفتازان هناك ويناقش ثلاثة منها على ما في ذهني، يعني أربعة، ويتبنى رأيا في قول الجاحظ قول لل...
بما أنه كتب بلاغة عن ليش هناك؟
نعم، هو من بحث منطقي هلا، بس أنه هونيك لأنه بيحكي عن الخبر يعني ما له علاقة هونيك بالبلاغ. طيب، وهذا المعنى لا يتوقف معرفته على معرفة الخبر والقضية، هذه ليش قال وهذه بيقولوا لها دفع دخل مقدر أو دفع إشكال مقدر أو جواب توهم مقدر، وهو أنه يلزم الدور من هذا التعريف، فإن الصدق والكذب كليهما بمعنى المطابقة ولا مطابقة للخبر والقضية للواقع، فبيقولهم هو أنه ليس الصدق إلا المطابقة وليس الكذب إلا اللا مطابقة، وهذا المعنى بديهي لا يتوقف معرفته على معرفة الخبر والقضية فلا دورة. طيب، نرجع على هون لعبارة التفتازاني، القضية قول يحتمل الصدق والكذب، انتهى، إذا عرفنا القضية، الآن نحن بصدد أن نقسمها. ما جاب لذاته، أريت عند الشيخ المظفر أن الشيخ يرى أنه لا بد من إضافة قائد لذاته، وغيره من المحققين يرون، كثير من المحققين يرون ذلك، وبعضهم يناقش في هذا القائد، فليراجع المصنف هون في بعض أنهم وجد أن التعريف تام بدونها، أن هذا القائد قيد مستدرك وكيف ما كان. هلأ طبعا حتى بس يعني مثلا مثل أو هذه خلص داخل تحت كلمة لذاته، راجع المنطقة على الشيخ المظفر قوله فإن كان الحكم فيها، شرع التفتازاني في تقسيم القضية، يقسمها بداية إلى قضية حملية وقضية شرطية، لأنها إن كان الحكم فيها بثبوت معنى، بثبوت المعنى عفوا بثبوت أنا عم بقرأ عبارة الحاشية، بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، فهذه القضية قضية حملية، إما موجبة، موجبة ولا موجبة؟ إما ها موجبة
خلافة المشهورة، لأن المشهورة
كنا نقول موجبة،
ما بعرف نعم بس شو الفرق بين مثلا المدرك ومدرك؟
فرق
في فرق يعني بين
اسم فاعل
اه عم قول هو عم يسأل الشيخ كان انه شو الفرق.
صارت يعني صارت
بس انه مش فحمية موجبة أو سالبة، موجبة أو سالبة الله أعلم. ويسمى المحكوم عليه موضوعا ويسمى المحكوم به محمولا. يعني إذا بتلاحظوا أصلا هالعبارات لوحدها مش بحاجة لشرح، إنه إن كان الحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه فحملية، كما في قولك كل إنسان حيوان ولا شيء من إنسانه بحجر، حكمنا بثبوت الإنسان الحيوانية للإنسان أو الإنسانية للحيوان ونفي الحجرية عن الإنسان، ففيها حكم بثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء.
لو موجبة كانت مسلوبة مش
سالبة. الله أعلم.
كمان
نعم. فحملية موجبة أو سالبة ويسمى المحكوم عليه موضوعا، ما تحكم عليه يسمى بالموضوع ويسمى والمحكوم به يسمى محمولا، يعني ما فيش جديد. ويسمى الدال على النسبة رابطة وقد استعير لها لفظ هو، وإلا يعني إن كان الحكم فيها بثبوت شيء لشيء فحملية موجبة أو سالبة. هلأ بيرجع بيقول وإلا يعني وإن لم يكن الحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه فتسمى القضية حينئذ شرطية، ويسمى الجزء الأول مقدما ويسمى الثاني تاليا. هلأ ببلش بيه تقسيم ثاني للقضية مش رح نفوت فيه. طيب هلأ بنرجع لعبارة الشرح. قوله موضوعا عم بيقول يسمى المحكوم عليه موضوعا. لماذا سمي موضوعا؟ لأنه وضع وعينا ليحكم عليه، يعني كأنه أعد في كلام المتكلم أو في القضية ليكون هو المحكوم عليه ليتلقى الحكم. أنت لما بتقول مثلا زيد تكون قد هيأت السامع وجعلته ينتظر مجيء الحكم ومجيء الخبر، ولذلك لو سكت على ذلك لقال لك ما به مثلا، فهذا يدل على أنك أعددته ووضعته موضعا من شأنه أن يحكم عليه فيه، فلأجل ذلك كما قيل يسمى موضوعا. بس عم يذكر وجه التسمية ما فيها المطلب.
بنسينا بدل الحامل.
ها؟
بنسينا بدل الحامل.
الحامل نعم. وقد يسمى بعقد الوضع أيضا، يقول القضية عقد الوضع في القضية يعني الموضوع، عقد الحمل يسمى المحمول، وهو المسند إليه في البلاغة وهو المبتدأ والفاعل ونحو ذلك في النحو وإلى غير ذلك مما يمكن أن يذكر. قوله محمولا يعني ويسمى المحكوم به محمولا، لأنه أمر جعل شو بدنا نقراها حملا حملا حملا
لأنه حملا
نقص
نعم لأنه أمر كأنه جعل حملا لموضوعه، يعني بمعنى أنه ما بعرف
جعل حملا
أو حملا، على كل حال لأنه يحكم به على موضوعه. ها؟
حملا
حملا ممكن جعل حملا لموضوعه
حملاً لموضوعي
يعني. بدأ مراجعة نشوف شو حاكينا عن بالهين.
هي بس أرى هم يغري أول شيء بدأ الحمل
يعني. ما نشوف نحن إذا أول شيء.
شو بيحكوا بالهين؟ يفهم علينا بيحكوا. حملاً على موضوعي.
هسه كاتب إنجليزي.
مش متعرض له بس إنه ممكن.
ممكن
يعني منحن راجعة هذه.
نعم.
نحن راجع إذا حدا بيراجع لماذا سمي المحمول محمولا حتى مش مسطرت بالصرف. أنا أعرف أنه عم بيقول لك هلأ إذا واحد إجا سألك أنه ليش سمي المحمول محمولا
لأنه حمل موضوع حملته.
شو يعني حمل على موضوع
حملت يقولوا حملت شيء عشية
مثل يعني شو يعني جوعي لحملا لموضوعي أو حملا أو حملا هلأ المهم بدنا نراجع. طيب فراجعوا أنتوا كمان. طيب والدال على النسبة، هلا اللي نحن عم نقوله أن القضية نحن عم نحكي هون ما نذكر عم نحكي عن القضية الأعم من الملفوظة والمعقولة. طيب وبالتالي فالأهم بالنسبة إلينا هو القضايا المعقولة. طيب هلا القضية المعقولة فيها نسبة، هذه النسبة هي الرابطة الحقيقية بين الطرفين، الطرفان يرتبطان بالنسبة بينهم. لكن في عالم الدلالة اللفظية في عالم القضايا اللفظية واجهتنا مشكلة في اللغة العربية، أنه في اللغة العربية عادة يذكر مثلا المسند والمسند إليه بلا واسطة بينهما تدل على النسبة. يعني لا يوجد لفظ مخصص في اللغة العربية عادة للدلالة على النسبة، بخلاف مثلا في الإنجليزي في الفرنسي مثل ما نقلوا عن اليوناني مثلا، مثلا بالإنجليزي إز وآز وكذا،
بالفرنسي إيه،
بالفرنسي ما بعرفهم، بالفارسي في أست وهست وإلى آخره، هول اللي بيذكروهم ونيس إلى آخره، فهو باليوناني هاي في أستين و أو إستين، ما شو بيلفظوها باليوناني ما بعرف.
عنده
ثقافة عامة، هو ذكرها، لا مش أنا ذكرها،
في اسم يوناني اسمه كريستينا بس
إيه ممكن ما
هي
إيه فالمهم هل هي بالفارسي أست مش إست مش أست يعني المهم بالعربي ما عندنا هيك شيء. فقاموا قالوا إذا كانت النسبة من نوع النسبة الزمنية نستخدم للدلالة عليها، أو نستعير مثل ما عبروا، نستعير للدلالة عليها لفظة ألفاظ مثل كان وأصبح وما إلى ذلك، كما تقول زيد كان قائما للإشارة إلى النسبة بين زيد والقيام، وأن هذه النسبة كانت يعني وأن هذه النسبة هي في الزمن الماضي أو مقترنة بالزمن الماضي. أما إن لم تكن زمانية فاستعير للتعبير عنها ألفاظ مثل هو وهي. هلا هو وهي طبعا المراد منه هون ضمير الفصل الذي نقرأه في النحو، الذي يسمى فصلا وقد يسمى عمادا، وهو عند الأكثر من البصريين حرفا، هو عند أكثر البصريين حرفا لا محل له بطبيعة الحال أنه لأنه حرف، وذهب بعض الكوفيين إلى أنه اسما، ثم ذهبوا إلى أنه لا محل له مع كونه اسما، وذهب آخرون إلى أن محله بحسب ما قبله، وآخرون إلى أن محله بحسب ما بعده. والمهم أنه لفظ هو وهي لما بيهمنا الجانب النحوي، هون بيهمنا أنه هو استعمله هون أنه ضمير الفصل، ما يكون بين المبتدأ والخبر، أو بين اسم كان، بين اسم الناسخ وخبر الناسخ، الذي هو يسمى في النحو ضمير الفصل، استعير هنا للدلالة على الرابط. إذن الرابطة في الحقيقة ليست هي هو، ليست هي ألفاظ هو وكان وما إلى ذلك، وإنما الرابطة هي النسبة الموجودة في القضية المعقولة وفي القضية اللفظية. الدال على النسبة
هو
سمي رابطة، وإلا ليس هو الرابط الحقيقي، وسيصرح بذلك. بيقول قوله والدال على النسبة، بيقول والدال على النسبة رابطة، أي اللفظ المذكور في القضية الملفوظة الذي يدل على النسبة الحكمية يسمى رابطة، من باب تسمية الدال تصريح، تسمية الدال باسم المدلول، المدلول هو الرابطة في حقيقة الأمر، لكنهم أطلقوا اسم المدلول على الدال. نعم، فإن الرابطة حقيقة هي النسبة، هدف إن للتعليل هنا، فإن الرابطة حقيقة هي النسبة الحكمية. وفي قوله والدال على النسبة إشارة إلى أن الرابطة أداة، ما يدل على الرابطة في المنطق ومن الأدوات، وإن كان في النحو ربما يعد من الأسماء أو الأفعال، مثل كان تعد فعلا، وهو يعد اسما عند بعضهم. لا، لأنه لدلالتها على النسبة، والنسبة من المعاني الحرفية، يعني من المعاني التي من حقها أن تؤدى بالحروف، التي هي معنى حرفي غير مستقل.
مش عارف الحرف نفس الشيء والنحو
لا، هون عم نقول هذا واحد من الفروقات بيناتهم، إنه الحل لأن في النحو قد لا يلتزم، مثلا هون نلتزم بأن الأداة هي ما يدل على معنى النسبي حرفي، في النحو قد لا يلتزمون بذلك، قد تجد بعض ما يدل على معنى نسبي حرفيا يعد عندهم اسما، وبعض ما يدل على معنى اسمي يعد عندهم حرفا.
بس نحطوا الميزان وخرجوا عنه بعض الأشياء،
النحات خرجوا عنه، لأنه أصلا لم يكن يعني هذا التقسيم عندهم على حسب المعنى، وإنما كان على حسب ما هو موجود في كلام العرب، إنه هل هذا يتأثر بالعوامل مثلا، أو يختلف يعني باختلاف العوامل، أو لا يختلف آخره باختلاف العوامل، فإن وجدوه معربا فليس بحرف. واعلم أن الرابطة قد تذكر في القضية الملفوظة وقد تحذف. هون عم أقول طبعا هون إذا بتراجعوا الحواشي طبعا في إشكالات كثيرة، بس الإشكالات ما بتحس انه اشكالات مطلبيه يعني اشكالات لفظيه تكتب. وقد تحذف. والقضيه الاولى تسمى ثلاثيه وعلى الثانيه تسمى ثنائي. ان حذ يعني ان تكونت القضيه من المحمول والموضوع فقط من دون الرابطه فهي ثنائيه، والا فان وجدت الرابطه فهي ثلاثيه. طبعا هون بعض مثلا اعترض مثلا انه قد يحذف الموضوع في بعض القضايا وقد يحذف المحمول، فهون يشكل انه نسميها ثلاثيه مثلا او ثنائيه. فقال يعني واضح انه الاشكال يعني مش كثير له قيمه. وقد استعير لها هو لهذه الرابطه، استعير لها الفاظا هو. طيب اعلم ان الرابطه تنقسم الى زمنيه تدل على اقتران النسبه الحكميه باحد الازمنه الثلاثه، نسبة إما زمانية وإما غير زمانية، وغير زمانية بخلاف ذلك، ما في دلالة على الزمان. وذكر الفارابي في رسائله المنطقية أن الحكمة الفلسفية يعني الفلسفة لما نقلت من اللغة اليونانية إلى العربية وجد القوم أن الرابطة الزمانية في اللغة العربية هي الأفعال الناقصة. ولكن موقعون فارابي من كبار المناطق والفلاسفة، يلقب بالمعلم الثاني. ها؟ لا قديم يعني ما بعرف قديم. ها؟ ما بعرف ما بتصور كمان. بتصور على زمن على زمن العباسيين، لأنه هو كان من أحد الذين نقلوا حكمة اليونان لما هذه صارت حركة يعني الانفتاح على الحضارات الأخرى، لعله بزمن ابن المقفع أو شيء يعني. طيب إذن ولكن لم يجدوا في تلك اللغة يعني في العربية رابطة غير زمانيتان تقوم مقام أسط في الفارسية. بيقول مثلا إين أبست ولا لا سيد من بعد وأستين إلى آخره. فاستعاروا للرابطة غير الزمنية لفظة هو وهي ونحوهما، مع كونهما في الأصل أسماء لا أدوات. فهذا ما أشار إليه بقولها وقد استعيرة. يعني ليش عبر باستعيرة؟ لأنه هي بالأصل أسماء وليست أدوات.
مش
ما هي في حاجة تانية، أنه أصلا لسنا بحاجة إلى الدلالة على النسبة. هذا بالأصول بيحكوه دائما في أصلا هيئة الجملة. طبعا النحات بيصوروها انه مثلا الضمه تدل على ذلك، بس الاصوليين حققوا انه هيئات الجمل تدل على المعاني، يعني شكل الجمله اصلا له وضع في اللغه العربيه. هذا ياتي تفصيله في محله وبيان الحق فيه يعني. وقد يذكر للرابطه غير الزمانيه اسماء مشتقه من الافعال الناقصه وغيرها، نحو كائن وموجود. يعني بتقول زيد موجود مثلا، زيد موجود قائما مثلا، فبتلاحظ انك عبرت هنا عن معنى حرفي باسم من الاسماء، لكنه في المنطق اداه. فلا مانع يكثر ان يفترق المصطلح المنطقي عن النحو في قولنا زيد كائن قائما، او مدري من هو موجود شاعرا. ميرس ميرسي ميرسا مرسي ما بعرف شو قصده فيه أصلاً. المثال أنا حاولت يعني حاولت دور ما لقيته لهذا. مش ببالي إنه في بالفارسي إنه في واحد اسمه ميرس أو الله أعلم. لا الرابط دال على الرابطة أصلاً. دال على النسبة. الرابطة نعم. شو المعنى؟ قد تحذف، بيقول لك انه محذوف مش مستتر، محذوف.
بتعمل انه قام زيد حتى مستتر.
بمثل قام زيد، بمثل قام زيد، قام هو زيد او بلا حتى بهذه. يعني أنا لقيت تصريح لإنه حتى بهذه مثل نقامة هو زيد ما بتكون هي الفاعل، بس إنه بتصير خارجة عن استعمالات اللغة العربية.
هو زيد
هي مشكلتها هون إنه
شو قصده بهو؟ قصده هو يعني هو اللي بيكون ظاهرة ولا هو المستتر ولا هو
شو يعني هو اللي بيكون ظاهرة ولا هو المستتر؟ يعني لما بتقول زيد هو قائمة
مش كل الجمل في اللفظ هو هو
يعني ايه هو عم بيقول انه انت اذا بدك تدل على الرابطة تأتي عادة بلفظ هو عادة هذا الذي يستعمل في الجمل الاسمية
هل يدمى حط هو
يعني
بدهم انت
بعد مش بحاجة
انت الاسم ماشي ما يعني بس نحن اللي بدنا نقوله انه لما جينا لكتب المنطق العربية حتى تكون هذه فيها حتى يكون في هذه الكتب ما هو بإزاء وبحذاء تلك الكتب الأخرى اليونانية وغيرها إلنا أخي الجماعة عندهم أست وأستين ومدري شو أخي عندنا هو نحن وإن كان نحن بالغنى عن هذا كله أصلاً حتى المناطق بيقول لك استعير لها إنه أو اصطلح بس هن ما بيستعملوها يعني
حتى كان
هذه
كان الزائد
نفس
الشيء
عفواً طلب
طيب قوله وإلا فشرطية أي وإن لم يكن الحكم بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه فالقضية شرطية طيب هلأ بيقول القضية الشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة المتصلة شو هي سواء كان الحكم بثبوت نسبة على تقدير أخرى أو نفي ذلك الثبوت مثل ما بتقول إن جاءك مثلاً زيد نجحت إن جاءك زيد لم تنجح مثلاً فوحدة لنفي نسبة على تقدير أخرى اللي هي المتصلة السالبة السالبة وحدة لثبوت نسبة على تقدير ثبوت أخرى اللي هي المتصلة الموجبة كقولك مثلاً إن جاءك زيد أفلحت أو نجحت إلى آخره أو بالمنافاة أو نفي ذلك الثبوت هذا إذن قسم المتصلة الموجبة والسالبة هلأ قسم المنفصلة المنفصلة ماذا يحكم فيها بالمنافاة بين النسبتين تعاند مثل ما عبر الشيخ المظفر أو بسلب تلك المنافاة زيد إما قائم أو قاعد مثلا أو ليس زيد إما قائم إما قائمان أو إما قائما أو قاعدا أو بسلب تلك المنافاة فالأولى شرطية متصلة والثانية شرطية منفصلة واعلم أن حصر القضية في الحملية والشرطية على ما قرره المصنف حصر عقلي دائر بين النفي والإثبات وأما حصر الشرطية في المتصلة والمنفصلة فاستقرائي هو شوف إذا بتلاحظ المصنف كيف بيّن المطلب إما أن يحكم فيها بثبوت شيء لشيء فهي الحملية أو لا هون ما في قسم ثالث فهذا القسم الثاني هو الشرطية فهذا الحصر إذا حصران عقلي بينما عندما قال عندما أتى للحديث عن الشرطية المتصلة والشرطية المنفصلة جعل الحصر استقرائيا لأنه قال إن حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير أخرى أو انتفائها أو حكم فيها بالتعاند أو سلب التعاند فهي متصلة أو منفصلة فهون ما بيّن وجود دوران بين النفي والإثبات فلا يكون الحصر عقليا مع أنه أيضا بالإمكان أن يقال أن الحصر الأول ليس عقليا أيضا انه يوجد قسم لعله يوجد قسم ثالث من قال ان كل ما لا يحكم فيه بثبوت شيء لشيء او نفي شيء عن شيء يسمى بالقضيه الشرطيه نعم نحن استقرانا القضايا فوجدنا انها لا تكون الا كذلك فهذا حصر استقرائيا وليس حصرا عقليا لكن الشارح شو بده يقول بده يقول انه المصنف شو عمل قال اما جعل الشرطيه عنوانا ل ما انتفى عنه صفة القضية الحملية قال إنه بالمنطق كل ما انتفى عنه صفة القضية الحملية فنحن نسميه بالقضية الشرطية والأمر سهل والبحث واضح طيب ثم يقول ويسمى الجزء الأول مقدما والثاني تاليا ليش يسمى الجزء الأول مقدما لتقدمه في الذكر وليش الثاني تاليا لتلوه الجزء الأول طبعا هون في أبحاث لطيفة جدا في المختصر والمطول وشروحاتهما وحواشيهما عن حقيقة القضية الشرطية حقيقة مدلول القضية الشرطية أنا باعتقادي أنه بحث في غاية الأهمية نعم قوله والموضوع هون هلأ بدأ بتقسيم القضية بتقسيم آخر إلى شخصية ومحصورة إلى آخره يأتي غدا إن شاء الله بإذن الله وصلى الله على محمد وسلم